بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيمان. وقوله تعالى
قال القصاب رحمه الله في تفسير سورة البقرة، قال أيمان، عنوان أيمان. نعم.
وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، دليل على أن اليمين بالله تجتنب على كل حال، بر فيها الحالف أنفجر. وكان الربيع بن أنس يقول في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، كان الرجل يحلف ألا يصل رحمه ولا يصلح بين الناس، كأنه يذهب والله أعلم إلى أن في تبروا ضمير لا، كأنه قال: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، فنهوا أن يجعلوا أيمانهم بالله سببا لترك ذلك، والله أعلم أي ذلك هو.
نعم، يعني يكون المقصود: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني ألا تبروا، أي لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين البر والتقوى وفعل الخير، فيقسم الواحد: والله لن أدخل بيت أختي ما عشت، فيأتي واحد يقول له: اتق الله، صل رحمك، أدخل بيت أختي، فيقول: لا، أنا حلفت بالله. ومن تعظيمي للحلف بالله فلن أحنث فيه، نقول: بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفر عن يمين الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تكفر عن يمينك، وهو الذي علمك كيف تعظم ربك. ولا تحلف بالله عز وجل على إثم أصلا، فإنما حلفت على إثم. لو حلفت أن تفعل الخير فافعل، لكن تحلف أن تفعل الشر وتقول: أنا أعظم اليمين، هل عظمت الله أولا فحلفت به على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان؟ إنما تحلف على الإثم والعدوان ثم تقول: أعظم اليمين على إتيان الخير، هل اليمين يعظم؟ حينئذ إنك ما عظمت، ولو عظمت لما حلفت بالله إلا على الخير، لكنك حلفت على الشر، حلفت على المعصية، فكفر عن يمينك هذا وأت الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم. أو هذا تفسير، أو التفسير الثاني: ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تتعرضوا للأيمان بارين كنتم أو غير بارين، دليل على أن اليمين بالله تجتنب على كل حال، بر فيها الحلف أنفجر. وهذا الحقيقة يخالفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يحلف، كان يحلف أحيانا والصحابة يحلفون من غير أن يستحلفوا، فكيف ما أحلف على شيء إذا كان برا؟ أما البر فلا بأس بالحلف، لكن النهي عن كثرة الحلف فيما لا يكون في معصية، النهي عن كثرة الحلف، فالإنسان ما يكثر من الحلف حتى ولو كان صديقا، لكن يحلف إذا دعا الحاجة إلى ذلك، يريد أن يؤكد كلامه: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل ما قال ابن عمر في القدرية، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. والنبي يحلف أيضا تأكيدا لفضل الصحابة الأوائل: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا النصيفة. فالحلف من باب التأكيد، من باب مصلحة شرعية لا بأس، لكن لا تحلف وتكثر من الحلف حتى ولو كنت صادقا. والمعنى الثاني هنا أظهر، وهو: لا تجعلوا الله، لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة بينكم وبين فعل البر. أن تبروا يعني ألا تبروا، مثل ما قال الله في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. نعم.
نفقة. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يجعله كثير من الناس حجة في إيجاب نفقة صغار الأولاد، وليس هو عندي كذلك، إذ الرزق والكسوة واجب لهن، إذ الرزق والكسوة واجب لهن بالزوجية قبل ولادتهن. وقبل حاجة الزوج إلى من ترضع أولاده منهن، فلا وجه لاعتبار نفقة الصغار بهذا، ولو كان مأخوذا من هذا الموضع ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل يلدن، وهذا لا يقوله بشر، ولا أعلم أحدا جعل للزوجة أجرة على الرضاع مضافة إلى نفقة الزوجية، ولا ذكرها الله إلا للوالدات المطلقات إذا أرضعن بعد الطلاق. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلم يذكر أجرة. ثم قال في سياق الكلام: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فلم يذكر أجرة الرضاع إلا بعد الفصال. وكذا قال في سورة الطلاق في الوالدات المطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فأخذ نفقة الصغار بإعطاء الوالدة أجرة الرضاع بعد انقطاع نفقة الزوجية بالطلاق، وعلمنا أن الواصل إليها من الأجرة لا محالة بسبب الرضاع لا بسبب الزوجية أشبه، والله أعلم.
ويحتمل
أن يكون الفصال فصال المولود عن الرضاع قبل سنتين برضا الزوجين، فإن كان كذلك فالاسترضاع في هذا الموضوع من الأجنبيات لا من الوالدات، والمعول فيما نكتنا على الآية في سورة الطلاق.
نعم، لا شك أن يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يقول: يجعل كثير من الناس حجة في إيجاب نفقة صغار الأولاد، وليس هو عند كذلك الرزق والكسوة واجب لهن أي للزوجات يعني بالزوجية قبل ولادتهن وقبل حاجة الزوج إلى من ترضع أولاده منهن، فلا حاجة لاعتبار نفقة الصغار بهذا، ولو كان مأخوذا من هذا الموضع ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل أن يلدن، وهذا لا يقوله قبل يلدن ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل يلدن، وهذا لا يقوله بشر، يعني إذا الجميع متفق على أن النفقة تكون قبل الولادة. ولا أعلم أحدا جعل للزوجة أجرة على الرضاع مضافة إلى نفقة الزوجية، ولا ذكرها الله إلى الوالدات المطلقات إذا أرضعن بعد الطلاق. معروف أن المرأة ليس يجب عليها نفقة الزوجية مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فمقابل الاستمتاع، مقابل عوض الاستمتاع، ينفق الرجل على زوجته. فإن ولدت له فالرضاع ليس واجبا على المرأة. وطالما أنه ليس واجبا عليها فلو طالبت بالأجرة جاز لها ذلك، فتكون هنا قد نشأت نفقة جديدة غير نفقة الزوجية. فما ذهب إليه العلماء الذين قالوا بوجوب النفقة هنا للولد مضافة إلى نفقة الزوجية هو الصواب. ليه؟ لأنه رضاع ليس واجبا عليه، ممكن أن تترك هذا الولد، وإذا استأجر الرجل ظئرا ولده ومرضع لولده فإنه يعطيها أجرة، فلو طلبت الأمة بهذه الأجرة لا بأس. نعم، يعني كلامه رحمه الله هنا فيه نظر، وما ذهبت إليه جماهير أهل العلم هو الصحيح. نعم.
وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، دليل من جهة الإعراب أن الليالي غلبت على الأيام في العدة لقوله وعشرة، ولم يقل وعشرة، ولا نعلم المؤنث غالبا على المذكر في شيء من الأمكنة إلا الليالي على الأيام.
ولا نعلم المؤنث غالبا على المذكر، يعني يغلب ذكره على المذكر في شيء من الأمكنة إلا الليالي على الأيام، يعني ده الغالب، إحنا بنغلب المذكر على المؤنث، إذا اجتمع مذكر ومؤنث غلبنا المذكر الغالب، لكن قالك في الأيام والليالي نغلب الإيه الليالي يتربصن بأنفسهن 14. هل هنا 10 تعود على الليالي 14 ليالي 10 من الليالي ولا 10 من الأيام؟ فهنا قال 10 مذكر. طيب المذكر هنا إذن المعدود هيكون إيه؟ مؤنث، هيخالف، هيخالف هنا المعدود يكون مؤنثا، والمعدود المؤنث اللي هو الليالي. إنما لو كان المعدود هو الأيام لك قال إيه؟ عشرة. نعم لقال إيه؟ 10 بالتاء، فالمعدود هنا يخالف. فقول هنا 14 يعني 10 من الايه من الليالي. طبعا تختلف 10 من الليالي او 10 من الايام، لان هينضاف زياده على ذلك يوم، هو النهار اعتبرت الايام يبقى مش تنتهي بالليالي، لان ليله العاشر هتكون النهايه او يوم العاشر. فلو اعتبرتها بالايام، لان طبعا دي دقه، ممكن ساعه واحده يفرق الزواج حلال ولا حرام، عدته كم تتربص كم 14 و10. طب 14 و10 ليالي هيبقى ليلة العاشر هذه النهاية، فإذا طلع فجر العاشر انتهت العدة بعد صلاة الفجر وعقد الزواج صحيح. على من يعتبر الأيام بعد صلاة الفجر وعقد لا يصح، لأنه نكحها في عدتها، نكحها في عدتها. نعم.
في الإيلاء قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار، إذ لا بد للفظها من أن تفيد شيئا على تخريج كلا المذهبين. فنقول إن الطلاق لزمه بعد 4 أشهر لعزمه عليه في 4، لولا ذلك لفاء وخرج من حكمه قبل انصرامها في قول من يوقعه.
يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار، إذ لابد للفظها من أن تفيد شيئا على تخريج كلا المذهبين. يقول في الحاشية المذهبان في مسألة الإلاء، الأول قال أكثر أصحاب النبي أن المولي بعد مضي 14 يقف، فإما أن يفيء ومن يطلق. والثاني عن ابن عباس بن مسعود وعلى كلمة من معهم أن المولي بمضي 4 أشهر تقع عليه عزيمة الطلاق، يعني ولو لم إيه يطلق باللسان. فيقول حجة لمن يوقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار، إذ لابد لفظها من أن تفيد شيئا على تخريج كلا المذهبين. فنقول إن الطلاق لزمه بعد 4 أشهر لعزمه عليه في 4، لولا ذلك لفاء وخرج من حكمه قبل انصرامها في قول من يوقعه. وفي قول من يوقفه يجعل العزم بالنطق بعد 4 أمدا مضروبا لا سبيل عليه فيه، وحكم الطلاق حادث بعده وهو بالعزم، فلا عزم حينئذ إلا النطق بالطلاق الذي به يقع في جميع الأماكن ولا يقع بالإضمار الخلو من الإظهار شيء، أو يعني الخالي يعني. ويؤكد ما ذكرناه من قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إذ هو لا محالة بالنطق الذي ينعقد به النكاح لإباحته له الإكنان في نفسه قبل خلو الأجل من عدتها، ما يريد فعله بعد العدة وإزالته الجناح عنه به، وبالتعريض معا بما نهي عن النطق به حينئذ المصرحة، فلم يوجب الإكنان عليه عقدا. إذن في الإلاء لم يوجب الإكنان، يعني كون ذلك في نفسه شيئا، يعني المولي اللي بيعزم وانعزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني المولي هل إذا عزم على الطلاق بقلبه هنا يقع الطلاق بعد مضي المدة ولا لابد من التلفظ؟ فهذه الآية تدل على أن العزم هذا الذي هو في النفس لا يتعلق به حكم. امرأة مات عنها زوجها وهي في عدتها فلا جناح علي إن أكننت أنا في نفسي هذا الشيء لعقد النكاح والزواج أو حتى التعريض لا جناح علي. فإذا العزم هنا ما جعل عقدا ولا جعل زواجا فلا جناح علي. كذلك أيضا في الإيلاء، إن عزمت في قلبي على الطلاق فالعزم على الطلاق ليس طلاقا إلا إذا طلقه الإنسان. فلو عزم في قلبي على أنه بعد 4 أشهر سوف يطلق فلا بد من إنشاء باللسان، وهذا العزم في القلب لا يعد شيئا. ولهذا قال: حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق بلسان لا بالإضمار. نعم. فلم يوجب الإكنان عليه عقدا ولا التعريض به حكما إلا أن جاء العزم بعد العدة على النكاح بالنطق. ولو كان العزم بالإضمار كما يكون بالإظهار لحرم الإكنان كما حرم العقد، كما يحرم عليك أن تعقد على المرأة في عدتها باللسان فيحرم عليك أن تعقد بقلبك ذلك بالجنان. لكن لما افترق ما يكنه الإنسان في قلبه عما يظهره بلسانه في تعلق الأحكام أباحت الشريعة أن يكون ذلك في قلبي وألا يكون ذلك على لساني. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولا جناح عليكم إن طلقت فيما عرضتم من خطبة النساء عرضتم التعريض أو أكننتم في أنفسكم أو جعلتم ذلك كائنا في نفوسكم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الممنوع وأن تتكلم بذلك صريحا. نعم. ولو كان العزم بالإضمار كما يكون بالإظهار لحرم الإكنان كما يحرم العقد. والعزم إن كان مقتضيا معنى الإضمار في بعض الأحوال فهي كلمة منوطة بإمضاء الشيء وقطعه، وذلك غير بين إلا بالكلام الذي يكون فصلا. إذن من عقد القلب على الطلاق أو عقد القلب على الزواج فهذا لا يترتب عليه أحكام، إنما الزواج النطق، زوجتك ابنتي فلانة قبلت، وإنما الطلاق النطق أنت طالق. نعم. في باب فيه إيه؟ كيف يقع؟ يعني أنت لو أضمر الإنسان الطلاق وقع طلاق؟ لا، ما ترتب أشياء إلا على النطق باللسان. أنت تضمر الطلاق بعد 4 أشهر سأطلقها، أنت أليت حلفت ألا تقربها وإنك أنت بعد 4 أشهر ناوي تطلقها، أليس الله عز وجل قد يبدل ما في قلبك فتعلق بها تعلقا شديدا أو تقتنع أو تكون قد بنيت أمرك هذا على ظن فبدأ لك خلافه أو إلى آخره. القياس صحيح 100%، القياس صحيح 100%، قياس صحيح 100%، لأن القياس في باب ليس في كل شيء. هو اللي بيولي رايح يطلق وهذا العقد رايح يتزوج، يبقى القياس يقتضي مشابهة في كل شيء، أي فيما يكون من إضمار وإظهار بس، إنما القياس فيما يتعلق بإضمار وإظهار العقود. نعم. ما في إشكال. لا نقول له، لأن القرآن يقول الله عز وجل يقول إيه؟ الذين يقولون من سبت ربوس 4 أشهر فإن فاءوا وتزرجوا فإن الله فرعهم، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاقة يوقفه القاضي تعالى، تطلق ولا أطلق عليه، يا ترجعها أو أطلق عليك. يعني يكون طالقا، عزيمة على الطلاق، ما عزمه في قلب أن يطلق وقع عليه خلاص. يبقى إن عزموا الطلاق يعني ولو بالقلب وليس لزم اللسان. نعم. لكن هذا القول ضعيف، طلاق ما يقع إلا باللسان، ما في طلاق يقع بعزم أبدا ولا في طلاق يقع بالقلب أبدا. ولو نويت كل يوم إنك أنت تطلق امرأتك بقلبك أول ما أستيقظ من النوم لابد أن أقول أنت طالق، فلما استيقظت رجعت، ما يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بعزم القلب أبدا. نعم. حتى في الإيلاء
في الذي بيده عقدة النكاح، وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم دليل على أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأن لكل واحد منهم فضلا على صاحبه حثه الله على ترك نسيانه، منهن بالتجافي عن النصف ومنهم بإكماله. ومن قال هو الولي،
يعني ولي المرأة تنازل عن النصف لك للزوج، الزوج عليه النصف، فيا ولي المرأة اترك النصف للرجل ولا تنسى الفضل بينكم، ويا زوج اترك النصف للمرأة اعطيها كل شيء ما تأخذ نصفا. فحث لكل واحد منهما على أن يفعل الفضل. نعم.
ومن قال هو الولي كان الفضل من جانب واحد في العفو من قبل المرأة كان أو من عند وليها. وكان ابن عيينة يحدث عن ابن شبرمة قال كلمت أبا الزناد في ذلك فقال هو الولي، وقلت أنا هو الزوج، رأيت إذ كان وليها هو الذي تزوج بها فطلقها قبل أن يدخل بها فأبت أن تعفو، أله أن يعفو عن نفسه؟ فسكت. وهذه لطيفة حسنة من قول ابن شبرمة، وكان قوله على تأويل ما قلناه.
نعم.
قوله
يعني الزوج، يعني لو الزوج. نعم.
قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، مخاطبة للأزواج في الإتمام، فيكون العفو في هذا الموضع بمعنى الزيادة والنماء لا بمعنى النقصان والمحق. والعفو من الأضداد، فإذا أتم لها الصداقة كان أقرب إلى التقوى، إذ الزائد على ما يجب عليه أقرب إليها من الذاهب بكله. وقد اتفق القراء على إرسال الواو وأنه بالتاء، وذلك مما يزيل الالتباس عنه أنه مخاطبة الأزواج، إذ لو كان إخبارا عنهن لكان يكون بالياء وإثبات النون، أو عن الولي كان بالتاء ونصب الواو.
وإن يعفون يعني. نعم.
والذي يزيل كل لبسة أنه الزوج، قوله الذي بيده عقدة النكاح، ولو كان الولي لكان الذي بيده عقدة النكاح.
الإنكاح، فرق بين عقدة النكاح والإنكاح. فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والإنكاح الولي. أنكحتك ابنتي. فإذا وأن تعفو أقرب للتقوى، هيكون الخطاب لمن؟ للأزواج. أن تعفو أقرب للتقوى، مخاطب الأزواج في الإتمام، يعني أتم لها النصف الآخر، فيكون العفو هذا الموضع بمعنى الزيادة والنماء. وأن تعفو أقرب للتقوى أي أن تتركوا النصف الذي لكم، هذا فيقع زيادة ونماء للمرأة، هذا أقرب للتقوى. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، طبعا هذه أخلاق سبحان الله العظيم، احنا ما نجدها، لا نقول في حال الطلاق، والله ما نجدها في حال الزواج يا اخوان. في الزواج لا تنسوا الفضل بينكم، في الزواج ليس في الطلاق، ما نجدها في الزواج. الطلاق مرتين فامسكوا بمعروف او تسريح بإحسان، التسريح بالإحسان ما نجدوه في الإمساك، فما يقع إمساك بإحسان فضلا أن يقع تسريح بإحسان، ولا يقع فضل في زواج فضلا أن يقع فضل في تسريح. وطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم. وإلا عند الزواج نعم تعدو الأصوات بالزغاريد وهي غير مشروعة، تعدو الأصوات بالطبول وهي غير مشروعة، لكن تتشابك الأيدي وتنتفخ الأوداج وتحمر الأعين عند كتابة قوائم الجهاز، وعند تسلم جهاز العروس، أو عند المهر وذكر المهر، أو عند المؤخر، فلا نرى فضلا، وإنما هي عبارة عن عقود بيع وشراء نفس الطبيعة. لا بخمسة، لا خلاها بسبعة، بنت فلان واخدة سبعة، طيب يبقى بستة، طيب يا أخي نقسم البلد نصين خلاها بستة ونص، وهكذا. كأنك تبيع وتشتري، كأنك تبيع وتشتري. واحد ياخده على جنب يقول يا أخي مش مشكلة، ادفع زيادة شوية 20,000 من 25، ما هو كل شيء راجع لك، خليك واد ذكي كده، ما هو كل شيء راجع لك، ايه يعني هتضاقك انت في 5,000؟ وواحد يقول يا عم ده وراها بفدانين أرض، مش مشكلة خد بس، ولا خلاها 50 60، يعني هو بالضبط بالضبط طبيعة العقود التجارية، يعني ينوي الغدر منذ أن يتكلم في المهر، هو ناوي أصلا وراها إيه، فأنا أدفع 50 هيجيني كام. طب البنت الثانية دينة ب20، دينة ب20 بس وراك، هذه الصراحة فاضلة وأبوها فاضل، لكن أنا أخشى ما يأتون لي بأجهزة كما ينبغي، لأن الأخ يعني فاضل لكن الأخ فقير والبنت فقيرة، فماذا وراءها؟ لا أنا أدفع 50 أستدين، مو مشكلة أدفع 50 لأن عارف يجيني كم ويأتيني كم، هذه عقود تجارية. فأنا أقول الإمساك بالإحسان غير موجود، فضلا أن نطالب الناس بالتسريح بالإحسان، وإلا إياك تذكر كلمة إحسان عند التسريح، إياك إياك، حرام عليك أن تذكر حال التسريح كلمة إحسان. يا أخوانا يا أخي تذكر زوجتك يا أخي، كم أعطتك، يعني ما خدمتك ما خدمت عيالك يا أخي، اتقي الله وكذا. وانت يا أخت بارك الله فيك، لعل هذا يكون من الخير لك، وأبدا هذا ليس مجال إحسان. كل واحد اللي إيصالات أمانة وكذا، واللي يتم القبض على الزوج ويحرر دفتر إيصالات، أو يتم إخراج سيارة من شهاد الزور حتى يشهدون أن البنت المرأة دي أخذت ذهبها وأخذت كذا وكذا واعتادت وفعلت، هذا الموجود الآن للأسف الشديد، للأسف. ولهذا كم خسر هذا المجتمع المسلم نتيجة الحقيقة عدم التحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى في كل أموره. نعم نكتفي بهذا.